مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام، وطابت أوقاتكم بكل خير في برنامجكم فنون الحياة، هذا البرنامج الذي يطلع عليكم أسبوعيا. إذن وكالعادة ضيفنا الكريم صاحب البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة، يرافقنا في هذه الحلقة أيضا. مرحبا بك دكتور فهد.
مرحبا بك وبالمستمع الكريم، وصاحب البرنامج هو أنت، والدينامو المحرك له هو أنت، وأيضا المستمعين الكرام.
حقيقة أنت من تثرينا دائما دكتور. دكتور فهد، إذن هذه الحلقة حقيقة هي استكمال لما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بالتحفيز، وكنا قد تحدثنا عن المعنى اللغوي للتحفيز، ومن ثم انتقلنا إلى الشواهد، وأيضا تحدثنا في الأخير عن هرب ماسلو. الآن نكمل هذه الحلقة، فالبداية ستكون فيما يتعلق بأنواع التحفيز. هل التحفيز فقط من الناس إلى الشخص للتحفيز، أم يمكن أن يحفز الإنسان نفسه؟
نعم،
نبدأ بأنواع التحفيز ومن ثم نتطرق إلى التحفيز النفسي.
جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرحب بك بالمستمع الكرام. كما أشرت أنت في المقدمة فيما مر معنا لما تحدثنا عن التحفيز ومعناه والمقصود به وآلياته، وتحدثنا عن هرم ماسلو، هناك من يعتقد أن التحفيز يعني أن يكون من الناس إليك، لكن سؤالك يدل على أنك أحطت معرفة بأن التحفيز داخلي وتحفيز خارجي من خلال ما فهمت من سؤالك، وهذا صحيح. التحفيز الخارجي اللي نسمع عنه، الجزرة والعصاي مثل ما يقولون، الجزرة من يعني التدليع والحافز، والعصا للعقاب، وكلها تحفيز. قد يكون التحفيز بالعقاب، وقد يكون التحفيز بالجزرة وهي العطاء. هذا الخارجي يكون من الآخرين، يكون من الآخرين، وقد يكون عقابا يصحح المسيرة. قال صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبناء: اضربوهم عليها لعشر في الصلاة. وجزء من التحفيز، ليس المقصود الضرب المؤلم، لكن هذا التحفيز الذي يذكرهم بأهمية الصلاة. حتى العقاب أحيانا في المدارس يكون جزء من التحفيز، فهذا مهم. حل الثلاثة الذين خلفوا، حقيقة قصتهم واضح فيها العقاب الشديد، لكنه كان تحفيزا هائلا لهم في حياتهم. نعم، رضي الله عنهم. أيضا الداخلي اللي هو الإيمان المنطلق من ذاتك الذي يدفعك للتحفيز. يا أخي، أنت من يريد النجاح؟ أنت من يريد التفوق؟ أنت من تريد النجاح، وأنت من تريدين التفوق. فبالتالي لابد أن يكون هذا الدافع موجود، الدافع الداخلي الذي يدفعك. كيف نزرع هذا التحفيز في نفوس النشاء؟ كيف يمكن أن يكون موجود في أبنائنا منذ الصغر؟ هل يمكن أن نوجد عندهم الدافعية لهذا التحفيز؟ ذكر أحدهم قصة، وأظن ستانفورد، أنا ماني متأكد، أو أحدا غيره، قصة فيل. يقول: دخلت مرة على السيرك ووجدت الفيل مربوط بحبل صغير، الحبل العادي هذا.
نعم.
ومع ذلك يحركه السائس كيف شاء، يحرك هذا الفيل.
نعم.
يقول: فاستغربت، مسكته وقلت له: معقول هذا الحبل؟ هذا الحاصل الفيل لو يقول كذا برجله طقط على الحبل، مو معقول يعني. قال: لا، أنت لم تنتبه لشيء مهم. قال: إيش هو؟ قال: هذا الفيل منذ ولد وهو مربوط بسلسلة، وبدأ يدرب وهو مربوط. لما كبر خلاص اعتقد أن هذه الرباط في رجله هو الذي يقوده. الآن ممكن نربط بأقل حبل. لماذا؟ لأن الدافعية الداخلية لدى الفيل قتلت بسبب الربط. خلاص اعتقد أنه مربوط. وهكذا أطفالنا الصغار، إذا كان منذ الصغر ونحن نحطم ونقتل ونربط، فإنهم سيكبرون دون دافعية، بينما إذا بنيت الدافعية في حياتهم منذ الصغر أو التحفيز سيقدم الكثير.
خاصة دكتور ربما هنا بالإمكان أن نضع بعض المصطلحات التي قد تكون مثبطة لعملية التحفيز، كأن يقول غبي أو
كثير. إذا تذكر في التشجيع بالكلمة تحدثنا عن هذا، شيء عجيب.
نعم.
يعني التحطيم من خلال الكلمات والعبارات يقتل التحفيز تماما. التحفيز أيضا ليس هو التشجيع فقط، أحسنت على هالإشارة، ليس هو التشجيع فقط بالكلمة، لا، هو الأعمق، هو التحفيز من خلال المعاني التي ذكرناها، تحفيز نفسي وذاتي ومقدرة وغذائي ومادي، كل هذا أنواع التحفيز. القائد المحفز الداخلي يكون بأمور. أول أمر في التحفيز الداخلي هو توضيح الرؤية للحياة. يا أخي لا بد أن تتضح الرؤية، وإن كانت مادية أو أخروية. إذا نجحتم سيحصل لكم كذا، الحياة تحتاج إلى عمل، إذا سرتم وفقا لهذه المسيرة أرضيتم القائد، الله تعالى أعظم، من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله. هذا هي رؤية أو وضوح الرؤية بالنسبة لك. وضح الرؤية لأتباعك، وضحها لأبنائك حتى يكون هذا الأمر حافزا. يا أبنائي نحن نذهب للمسجد يوميا لأن هذا التحفيز أثره كذا وكذا وكذا، نحن نبتغي رضا الله.
نعم.
وضح لهم هذا الرؤية الحقيقية للحياة والكون فتؤثر في أنفسهم. ثانيا المشاركة في اتخاذ القرار، وهذا مهم. دائما القرار الذي يفرض لا تتم الحماسة له، بينما القرارات التي يشارك فيها الآخرون تتم فيها حماسة. في قصة الأحزاب مع غطفان، تعرف أن الأحزاب أحاطوا بالمدينة مع كل اتجاه.
نعم.
واستمر الحصار قرابة الشهر وتأثرت المدينة لأنه حصار اقتصادي هائل، وكان من ضمن الأحزاب قبيلة غطفان من أكبر القبائل جاءت مع قريش.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أراد تخفيف هذا الحصار من خلال المفاوضات، فجاب رئيس غطفان قال له تعال أنت الآن معك عدد كبير ومحاصرين المدينة، إيش رأيكم نعطيكم ثمار المدينة لمدة سنة أمام وتأخذ جيشك وتفر، لأنه إذا قل العدد استطعنا نقاوم.
هنا
قال ما عندنا مانع أسحبهم الآن، بس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن أرجع إلى الأنصار اللي هم أهل الدار.
نعم.
أهل المدينة أشاورهم، وافقوا أمضينا هذا الاتفاق. النبي صلى الله عليه وسلم هذا جزء من المشاركة في اتخاذ القرار، نادى سعد والسعد، سعد مع سعد بن عبادة رضي الله عنه اللي هم سيد الأنصار، فعرض عليهما فقال يا رسول الله وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والحرب؟ قال لا والله هذا رأيي، ما هو وحي، هذا رأيي. قالوا إذن والله ما أعطينا غطفان تمرة في رخاء فنعطيهم في شدة، والله ما يأخذون شيء يعني أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مدام هذا القرار اتخذ من هذه المجموعة وشاركوا في اتخاذ القرار، هذا التحفيز يكفي، لأنه لولا قدر الله حصل أي شيء بكرة أنتم جزء من هذا القرار.
نعم.
فيكون حافزا للتصدي. لكن لو كان القرار مني بمفردي يبدأ هذا قرارك وأنت اللي اتخذته لكن إذا شاركتوا معي في القرار سهلت عليكم المهمة في المستقبل. أيضا ثالثا احترام من حولك، مراعاة احتياجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم الحاجيات، هرم ماسلو تحدثنا عن هذه الحاجيات.
نعم.
يحترم الخدم والرجال والنساء والأطفال، يا أخي حتى البهائم كانت تحترم في حياته صلى الله عليه وسلم. لما رأى رجلا قد أثقل على دابة نهاه صلى الله عليه وسلم عن الإثقال عليها، نهاه، بل جاءه قمري في عند الترمذي أن قمريا أخذ يحوم حول رأسه الطائر، فقال صلى الله عليه وسلم إن هذا يشكو إلي من فجعه في وكره، ردوا إليها أفراخها، جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف، صلى الله عليه وسلم. أيضا القدوة في المشاركة من أهم أعمال التحفيز. لما جاء حفر الخندق أول واحد نزل يحفر هو النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الرؤساء مثلا الآن إذا أرادوا القيام بأي مشروع أول شيء يقومون به هو البدء بهذا المشروع.
صحيح.
هذا من باب التحفيز. يعني أذكر في أسابيع قديم كان في عندنا أسبوع اسمه أسبوع الشجرة، ينزل المسؤول يأخذ شجرة. هل تحفيز؟ تحفيز دائما القائد يؤثر في الناس ليتقدموا. ربط الحزام، كانوا يجيبون المشاهير وهم يربطون الحزام، هذا من باب التحفيز. الأمر الآخر الاصطياد حال عمل الصحيح وليس السوء، هذا من الأمور المحفزة داخليا. الاصطياد حال عمل الصحيح وليس السوء. في مثل غربي يقول عشان أوضح هذه النقطة: حاول أن تصطاد موظفيك وهم يعملون الصح وليس الخطأ، يعملون الصح. تخيل أن الأب ولا الأم ولا الرئيس يصطاد الناس اللي تحت يده وهم يعملون الصح، بمعنى أن يأتيهم وهم يعملون الصح فيثني عليهم.
جميل.
لكن اللي يصطاد ما يصطاد إلا الخطأ، مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح دائما. ما يصير هذا، لا تحفزني، لكن جئتني اليوم وقد أنهيت الواجب. ممتاز يا بني، الله، رائع، ممتاز، جميل، هذا تحفيز للصح. لكن ما 20 سنة ما حفزتني للصح، فلما أخطأت مرة وقعت على هذا الخطأ، هذا لا يمكن أن يكون تحفيزا. أنس رضي الله عنه قلنا 10 سنوات ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أف أبد أبدا، لكن انظر كيف يصطاد صلى الله عليه وسلم العمل الصحيح في حياته. قام صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا الماء قد هيئ له، مدفى مجهز، فقال: من وضع لي وضوئي؟ قال: أنس رضي الله عنه. قال: حطه لك أنس. هذا هو اصطياد الحسن. فدعا له صلى الله عليه وسلم: كثر ماله وولده وأطل عمره. ما مات إلا بعد 100 رضي الله عنه وأرضاه، عنده أكثر من 100 ابن وحفيد رضي الله عنه، وكان من أغنى الناس بسبب فضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
وكأنك تذكرني دكتور بموقف أحد الزملاء منذ فترة، يعني يقول بأن أحيانا الوظيفة قد تقوم يعني فيها بأعمال كثيرة، من ناحية أنك تقوم بأعمال أكثر مما هو مطلوب منك، لكن دون أن تجد كلمة أو شكر أو حتى شهادة أو حتى أي تحفيز مادي فيما يتعلق بهذا، لكن أن تخطئ وأن
يا ويلك
يعني تصل إلى زلل معين، في الأخير ستجد هناك لجنة تحقيق، وستجد هناك من يعني يبحث عن
هذا. قتل الحافز، هذا هؤلاء هم اللي يقتلون
الحافز. هي حقيقة النقطة التي سنتحدث عنها الآن، من يقتل الحافز والتحفيز دكتور؟
اللي يقتل الحافز هؤلاء الذين تحدثت عنهم، والذين لا يصطادون إلا الخطأ. أول من يقتل
أنا الحافز، أنا وأنا يعني نناقش، وإن كنا نناقش هذه المحاور دكتور، أنا قلت بشكل سريع المجتمع.
أي صحيح، أذكر هذا لما قلت المجتمع. أنا ما شاء الله قلت لك فعلا هذه هي النقطة الأولى. أول من يقتل الحافز هو المجتمع، طبيعة أي مجتمع كان، إما أن يقتل وإما أن ينمي. المجتمعات التي تنمي الحوافز هي المجتمعات المتقدمة، التي تقتل الحوافز هي المتأخرة. أنا أدعو إلى قراءة مذكرة ضخمة يسمونه أبو النهضة السنغافوري، كيف أوجد في سنغافورة الحوافز، أحيى الحافز، ولم يقتل ولم يصطاد الأخطاء، أحيا هذه الحوافز. يا أخي في تحطيم، في عندنا ضعف في التعليم، ضعف في التدريب، كيف نريد أن نحفز المجتمعات ونحن لم نبني فيها؟ مما يقتل الحافز الثقافة الخاطئة، ثقافتنا الخاطئة اللي تعتقد أحيانا أن التحفيز ضد الإخلاص، أو يعتقدون أن التحفيز غير مناسب. إحنا ذكرنا في الكلمة، في التشجيع بالكلمة، أنه في فرق بين المديح المذموم والتشجيع بالكلمة. أيضا مما يقتل الحافز المجتمعات البوليسية، مجتمعات الكبت، بعض البيوت أشبه بالثكنة العسكرية، إذا دخل الأب سيطر الهدوء على البيت وقلق وهلع، تجد بعض الأبناء والبنات يعملون أشياء معينة بالخفية عن والديهم بسبب المجتمع البوليسي. المجتمعات البوليسية حتى المجتمعات الرسمية السياسية التي تقمع شعوبها، هذه لا يمكن أن تكون حافزا للعطاء أبدا. البيت، المدرسة، يا أخي المدرسة اللي كل شيء فيها اسكت وضرب وقمع، لا يمكن أن تكون مدارس تعطي أبدا، لأن المجتمع البوليسي لا يسمح بخروج الحافز. المجتمع البوليسي يقتل الحافز. أيضا عدم وضوح الأهداف، المؤسسات تنجح بوضوح هدفها. أنت ماذا تريد؟ ما هو التخصص؟ إيش الأعمال التي ستقوم بها؟ إذا اتضحت الرؤى لم يقتل الحافز، لكن الذي يقتل الحافز عدم وضوح الأهداف. أيضا تعدد القيادات، هذا يقتل الحوافز. إذا كانت الأوامر مشتتة متناحرة، الأب يقول كلام والأم تقول كلام والجدة تدخل، تعددت القيادات قتلت الحوافز، مثل في المجتمعات بأسرها. السؤال المهم الحقيقي، كيف نجعل من النقد أو التحطيم وقتل التحفيز حافز؟ احنا نعرف ان المدح يسر النفوس بلا شك، لكن النقد يضيق الصدور، ما في احد ينتقد الا يضيق صدره، بالذات لما يكون تحطيم. احنا نقول استفد من هذا النوع بتطوير عملك، انسى الكلام الجارح والمبالغات، اختر الصواب يا اخي في الفهم. أحيانا قد يكون الخطأ من الفهم، لأنك أنت قد تكون سبب، اللي ما يوضح طريقة عمله قد يكون سببا في التحطيم وعدم التحفيز. استفد من هذا، انتبه للرد الدائم. بعض الناس يعطل حياته في الرد الدائم ويعطل جهوده. في مجتمعات فعلا محطمة ما عندها تحفيز، فما تقدر تضيع وقتك في الرد على هؤلاء ومتابعتهم والاشتغال بهم، ما تنتهي. اجعل الحافز دائما في البحث عن الأمور الجيدة بالنسبة.
أنا أعتقد أن هذه المسألة ليست بالمسألة السهلة، عندما يعني تحول قتل التحفيز إلى إحياء لهذا التحفيز، فبالتالي مسألة هناك صراع ربما قد يكون فيه، فكيف بالإمكان الواحد يعني أن يصارع نفسه وأن ينسى، بأن تقول ينسى، هل سينسى مثلا كلمة جارحة أو ربما فعل غير مناسب؟
توماس أديسون كم من التحطيم واجه، طرد من المدرسة، أستاذه يقول له يا غبي، المدير طرده قال ما أشوف وجهك، أمه استقبلته ليكون هذا سبب من أسباب التحفيز له، لذلك نجح. وكم هم أولئك الذين تحطموا بسبب بيئة معينة فنجحوا في تحفيز بيئة أخرى أصبحوا من العظماء.
نتحدث دكتور عن ضوابط التحفيز إذا ما كان هناك ضوابط لهذا التحفيز.
يعني من أهم الضوابط هو التضييق بقدر الإمكان من الحوافز السلبية. في الحلقة الماضية تحدث الشيخ أحمد عبد القادر عن التحفيز السلبي وعبارات التثبيط، دعونا نقلل من هذه الحوافز السلبية بقدر المستطاع، بالذات العقابية، هذا من أهم الضوابط. ثانيا عدم الاعتماد على الحوافز المادية فقط، لأن الشيخ يحيى إذا تذكر في الحلقة الماضية الأسبوع الماضي قال قد تعطي حوافز مادية هي في نظرك جيدة، في نظر الآخر ليست شيئا. تعطيه مثلا مبلغ معين إيش هذا ما يسوى، لكن لما تشكره وتدعو له تعطيه مجموعة من المحفزات الأخرى غير المادية أثرها يكون كبيرا وواضحا. اجعلها جزء يسير. نذكر من الطرافة أن طفلا قال له والده هيا نصلي، قال هات 5 ريال، لأن والده كلما خرج بهذا الابن قال يلا يا ابو نبان نروح نصلي وعطاه 5 ريال، فتعلقت الصلاة في ذهنه ب5 ريال، قيمة الصلاة عنده 5 ريال. وهذا خطأ، أن تجعل الحافز المادي دائما هو المحرك لهؤلاء. قارئ القرآن ذكر ابن الجوزي طرفة رحمه الله، لكن هي جزء من هذا التحفيز، أن قارئا مر عليه يعلم الصبيان وكان مع الأسف يلخبط في القرآن، وكان يقرئهم وقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وأكيدوا كيدا، فقال له اتق الله لقد أدخلت آية في آية، اتق الله، قال على قدر أموالهم، ما أعطوه الراتب مع الأسف هذا لا، وأعطاهم الآية ملخبطة، لأنه ربط التحفيز بالمادة مع كل أسف، ولذلك ذكره في الحمقى والمغفلين. يعني مكان الحافز المادي قد يكون عالي عند أشخاص وغير عالي عند أشخاص آخرين، فننتبه أنه ما يعني يكون هو الأكثر. الجمع بين الحوافز الفردية والجماعية لكسر حدة بعض النفوس.
كيف ذلك؟
يعني هناك بعض النفوس لا يصلح أن تثني عليها ولا تعطيها حوافز فقط مع مجموعة. النفوس تغار، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يعني قد يصل به إلى درجة من الغيرة. أحيانا أنت بحاجة إلى حوافز جماعية، أنا بكرم فلان فعلا أكرمه، لكن أكرم الآخرين أحيانا بحوافز أخرى، وبالذات إذا كان لهم عطاء. المجتمعات المتخلفة هي التي تنسب الفضل دائما لشخص وتنسف جميع الناس الذين تحته، وقد تجد مجموعة كبيرة من الناجحين. الآن احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن جوجل، جوجل قال أن النجاح ليس لي، لهؤلاء، يشير إلى آلاف الموظفين عنده. مو هو جوجل طبعا، أنا أقصد اللي هو صاحب المشروع، عندما تحدث عن مشروعه قال النجاح لهؤلاء، لما سئل لاري بيج عنه قال النجاح لهؤلاء.
جميل.
اللي هذه المجموعة. أيضا الفورية، يعني الارتباط بين الحافز والسلوك، أعطي الأجر أجر قبل أن يجف عرقه، لأنك لما تؤخر يا أخي قتلت في نفسه الفرح.
نعم.
بهذا الإنجاز. أيضا من الأشياء المهمة العدالة، إمكانية قياس الحافز والعطاء. هم معقول واحد تعطيه حافز كبير على عمل صغير وآخر عمل كبير، هذا فيه تحطيم، وتحويل نقاط الضعف إلى قوة. ميشيل باسوف لما سئل، هذا يسمونه الباهر، أبهر مؤسسات التبرعات، حول الموظفين أو العاطلين اللي يسمون عاطلين، اللي ما لهم عمل،
نعم،
جمعهم وحولهم إلى أكبر جامعي تبرعات في الغرب. جميل. السبب أنه جمع نقاط الضعف عندهم وشجعهم على العطاء حتى أصبحوا من دهات.
جميل. نشرك الآن إذا تسمح دكتور فهد الدكتور محمد حسين، وهو يعني متخصص في مجال الإدارة. دكتور محمد مرحبا بك.
اهلا وسهلا يا استاذ محمد،
تحياتي لك.
مساك
الله بالنور والعافيه دكتور محمد. يعني فيما يتعلق بالقيم وهذا المفهوم، كيف بالامكان ان نشبع القيم من خلال التحفيز؟
والحقيقه بس خليني يا محمد اقول لحضرتك بس اشاره ان من المؤشرات اللي احنا بنشوفها الاول في غياب التحفيز في منظماتنا وكمان في بيوت. مثلا خلينا نتكلم على البيوت. احنا دايما بنربي اولادنا بطريقه طول الوقت من كتر ما احنا خايفين عليهم وبنحبهم بنفضل دايما نشير الى النقاط اللي هم مش كويسين فيها. مثلا لو عندي ابني خط وحش طول الوقت اقول له خطك وحش، خلي بالك خطك وحش، انت ضعيف في اللغه الفلانيه، انت ضعيف في الحسابات، انت ضعيف في كذا، وبفضل دايما افكره بالحاجات اللي هو مش كويس فيها. الحقيقه ان هذا الشاب لما بيكبر بيبقى عارف كويس جدا هو مش كويس في ايه، لكن ما بيبقاش عارف ابدا هو كويس في ايه، ودي بتمثل بالنسبه له مشكله انه ما بيحبش العمل، انه دايما بيرتبط عنده معنى العمل بمعنى الحاجات اللي هو مش كويس فيها، معنى المذاكره الحاجات اللي هو مش كويس فيها. ده في المجال التربيه. لما تبص حياتك كمان في مجال المنظمات اللي احنا دايما بنتحرك فيها، تبص تلاقي الموظفين وهم رايحين الشغل الصبح ما عندهمش البهجه وما عندهمش السعاده، وتجد الناس بتتفنن دايما في المنظمات في وضع نظام للايه، للحضور والانصراف، ضبط عدد الساعات، من غير ما نسال نفسنا هي الناس اصلا ما بتبقاش رايحه في ميعادها ليه؟ دي الناس ما بتحبش تروح الشغل، دي الناس ما بتحبش تقعد بعد ميعاد الشغل عطاء منها وسعادة من وجودها في مجال العمل. وبالتالي هو الفكرة كلها لغياب هذا التحفيز. احنا لازم نسأل نفسنا كمديرين في الشركات، هو الموظف أصلا بيشتغل ايه؟ وبالتالي الموظف بيشتغل زي ما حضرتك تفضلت علشان يشبع مجموعة من الأولويات اللي احنا بنسميها علميا القيم، الأشياء التي لها أولويات في حياته، لذلك هو بيشتغل. الأولويات دي قد تكون ماليا، وقد تكون لإثبات الذات، وقد تكون علشان يشعر بالاستقرار والأمان. الأسباب متعددة جدا. لازم أعرف كل وظيفة، يعني مثلا في وظيفة المبيعات لازم اللي يشتغل في هذه الوظيفة يكون عنده حب للفلوس، لأنه ده هيكون الحافز مينلي، أو أساسا هيكون حافز مادي. لازم وأنا بختار هذا الموظف أكون عارف إن هو عنده أولوية كبيرة في مسألة الحصول على فلوس أحسن، وبالتالي ده شخص مناسب لهذه الوظيفة. في وظيفة تانية بختار واحد عنده الأولوية في الاستقرار. فقلت بختار واحد عنده أولوية في إن هو يشتغل في فريق. فلازم أكون عارف إيه هي أولويات الناس وأصمم المنظومة بتاعتي إن التحفيز اللي تشبه بيها الجانب المادي اللي بقى أساسي في حياتنا دلوقتي. ولكن لا تغفل، لما كنت حاجة تتكلم مع الدكتور فهد، لا تغفل كمان الإنسان إنه يحس إنه بينتمي لمنظمة كويسة، منظمة بترعاه رعاية صحية مناسبة، منظمة لا تفرق ما بينه كمواطن وما بين أو واحد بيشتغل أو واحد تاني أقل. فيها هذه المنظومة المتكاملة.
في دكتور إذا أذنت لي، من الطرافة ستيف تشاندلر تكلم عن ما تفضلت به، أنه نذكر الناس بنقاط الضعف دائما حتى يتشبعوا بها. فيقول أنا في مجتمع تدريبي لعدد من القيادات، فقلت لهم أخرجوا ورقة واكتبوا أهدافكم وبالذات الأهداف الكبرى. يقول فوجئت أنه مضى وقت طويل، مع كل أسف بعضهم كتب سطر بعضهم ما كتب شيء، فانصدمت فقلت ما رأيكم اكتبوا الأشياء السلبية في حياتكم التي تودون أن تقضوا عليها. يقول والله ما أمضينا 10 دقائق إلا بعض الناس طلب أوراق أخرى
مجلدات.
إذا بهم مشبعين بالسلبيات في حياتهم، فقلت قولوا لا للسلبية.
صحيح. كمان يا فندم في معنى تاني مهم كمان قوي، احنا بنشوف برضو المديرين بالذات في الادارات الوسطى، الحقيقه هم برضو احنا بنشفق عليهم ودايما بنقابل المشكله في دوراتنا. يقول لك انا عايز احفز الناس بس ما عنديش صلاحيات ان انا ادي حوافز، ما عنديش صلاحيات ان اطلب ترقيات. حتى في مساله قياس الاداء الموظفين، الكثير من المديرين يروا ان قياس الاداء هو اداه للحكم على الموظف. الحقيقه ده غلط. قياس الاداء هو جزء من منظومه احنا بنسميها اداره الاداء. انا كمدير هدفي ان انا اكون مصلح للموظفين، هدفي اساسا ان اخليهم احسن، فانا بقيس ادائهم عشان اطوره، مش بقيس ادائهم عشان احكم على ده كويس ولا ده مش كويس. بس انا دايما اقول في الناس اللي عندهم هذه المشكله، انت عندك نوعين من التحفيز، النوع الرسمي اللي الصلاحيات ومسؤوليات الوظيفه بتمنحه اليك، والنوع بقى اللي يعتمد على صفاتك انت ومهاراتك انت وقدراتك انت، التعامل مع فريقك بشكل يخليهم يحبوا العمل وتخرج من حدود الصلاحيات والمسؤوليات الى منطقه اخرى، منطقه المهارات والصفات الشخصيه يتحبب الناس في هذا العمل.
التحفيز المادي في ما يتعلق بالوظيفة ربما وكان يعني ربما شق كبير من الحديث الذي تحدثت حوله الدكتور محمد متعلق ربما بالوظيفة، تعتقد أنه مهم خاصة إذا ما تحدثنا عن الشق الوظيفي وليس ربما تحفيز في مجال آخر؟
صحيح، هي فعلا بتبقى منظومة. هو الشخص يعني المدير اللي بيحفز موظفينه هو نفس الأب اللي في البيت بيحفز أولاده، هو نفس المعلم. يعني أذكر مثلا إحنا عندنا جملة شهيرة جدا ودائما أسأل لما أكون مثلا مع شباب في دورات أقول لهم إحنا عندنا جملة شهيرة جدا، فكرة أدي دقني لو فلحت. في مصر عندنا هذا الصلاح الشائع جدا.
صحيح أدي دقني لو فلحت.
واستغرب حاجة، يعني أولا استغرب ليه يعني واحد يقف قدام دفعة يقول لهم أدي دقني لو فلحت، فأقول اللي اسمعها مرة واحدة بس يرفع ايده، ما لقيش حد يرفع ايده. طب اسمعها يا جماعة 5 مرات 10 مرات. ما طول الوقت المدرس اللي في المدرسة والأب وحتى الدكتور في الجامعة يصدر هذا الانطباع، انتوا مش فالحين انتوا مش نافعين. والحقيقة الناس بتفلح والناس بتنفع، بس لما بيحصل ده ما تبقاش مصدقة ان هي فعلا وصلت، دايما حاسة ان ناقصها حاجة. هي منظومة متكاملة، احنا ما عندناش حد يقول لك برافو بيرفكت، احنا عندنا قناعة حتى في قياس الأداء فكرة انه الكمال لله وحده. ما هو الكمال اللي احنا بنتكلمش على الكمال، احنا بنتكلم هذا الموظف قد عمله، هذا الموظف اجتهد فعلا انه يوصل للكويس ولا لا. اذا كان كده حتى شجعه علشان يظل يحاول انه يبقى احسن. لكن لو فكره انه دايما بحاول ما بوصلش، هفقد الرغبه وهفقد الاصرار في النجاح. ان انا اوصل لنجاح.
دكتور محمد حسين، تذكرتني حقيقه احيانا ببعض المقولات التي قد تكون دارجه في المجتمع من خلال ربما كبار السن او حتى من خلال المدرسين، او يعني دائما ما يقول نحن في زماننا كنا نقوم بكذا وكذا وكذا، اما انتم الان الشباب لستم الا كذا وكذا وكذا، ونحن ايام ما كنا في المدرسه كنا كذا وكذا. دائما هذه الامثله تضرب بهذه الطريقه.
ده صحيح، ده اللي فعلا احنا بنعيشه كلنا، وده اللي بيورث عند الناس ثقافة سلبية، مبقوش عندهم هذا الإصرار. عكس الغرب حركة، يعني شوف الغرب الناس طول الوقت تتشاور لبعضها إشارات ان هم انت بيرفكت انت كويس احنا منتظرين منك الأحسن. محدش بيقول كده الحقيقة، ده ما بيحصلش عند الناس في البيئة العربية للأسف الشديد.
جميل جدا دكتور محمد حسين، متخصص في مجال الإدارة، شكرا جزيلا لك على المداخلة، يعطيك العافية، تشرفنا بها. يا مرحبا وسهلا. نعود إليك دكتور فهد، ربما إذا كان لديك تعليق بسيط على مداخلة الدكتور أم ننتقل.
جميل، هو التحفيز بالنسبة للموظفين أنا ذكرت لك في البداية أنه من أهم أنواع التحفيز، والآن عدد كبير من الكتب تصدر حول هذا. الآن مؤسسات الكبرى في العالم تهتم بقضية التحفيز بكل وسائله وأساليبه. الإنتاجية تساوي في المقدار التحفيز. إذا أنفق على التحفيز مبلغا فمعنى ذلك أنه ينفق على الإنتاجية مبلغنا.
طيب التحفيز الخارجي، نود أن تطلعنا على بعض الأساليب فيما يتعلق بهذا التحفيز، وخاصة أنك قلت أنه مهم جدا أن يحفز الناس من معهم، فكيف يتم التحفيز الخارجي؟
التحفيز الخارجي نحن نتحدث عن كيف يكون دوري ودورك والثاني لنحفز الآخرين.
ممتاز.
وبالذات في صناعة القرار، سواء كان قرار منزل، قرار مدرسة، قرار مجتمع، مؤسسة، شركة، أيا كان، أول أمر الإشراك في القرار مع الاستماع وفهم التصورات. وهذا لا يعني أن والله إحنا نتحدث عن قضية كبرى. الإشراك في القرار يا أخي الكريم جزء من حياتك اليومية. الزوج مع زوجته لابد أن يشركها في بعض القرارات، وهذا من تحقيق الذات، أن تشعر بكيانها وتحفيز. بل من التحفيز في البقاء في الحياة الأسرية أن تشركها في القرار، تشعر أنها جزء منك. بعض النساء الآن تقول أنا هامش في البيت، أحس أني يعني مثل الأثاث، ما تشعر بقيمتها لأنها ما أعطيت التحفيز الذاتي من خلال الإشراك في القرار ولا الاستماع ولا فهم التصورات. أيضا إذا أعطيته مهمة أعطه الصلاحيات الكافية لإنهاء المهمة، هذا جزء من التحفيز.
جميل.
رحلات الأولاد على سبيل المثال معنا، هل في أحد منا أعطى أبناءه جزء من المهمة داخل الرحلة؟ أصلا لو ذهبنا رحلة ونسينا شيء بسيط حولنا الرحلة نكد عشان نسينا هالشيء البسيط. وين ما جبتي كذا، أصلا أنا غلطان أعتمد عليك ولا على فلان ولا، وتتنكد الرحلة عشان نسوا مثلا علبة القهوة، ما أدري إيش، ترمس القهوة هذا يا أخي وقف واشتري، نسيت الفحم، نسيت مدري إيش، فتتنكد الرحلة لهذا. الحقيقة أنت أعطهم مهمة وأعطهم أيضا مهلة لإنجاز هذه الصلاحيات حتى لو أخطأوا. نعم. جزء من التحفيز أن يخطئوا وأن يعرفوا ما هو الخطأ ليحققوا النجاح في المستقبل. انظر إلى المدارس، تتخيل أن بعض النوادي في المدارس لا يرأسها الطلاب؟ إيش ما قيمة المدرسة اللي النادي داخل المدرسة يرأسه أستاذ واللي يديرها أستاذ والمسؤول عنها؟ إيش بقي إذا للطلاب؟ ما أعطيناهم صلاحيات. أشعر الطلاب داخل المدرسة أن لديهم حافز قوي أن يعملوا. النوادي الفكرية الآن، نوادي الأحياء لا غير ذلك، هذه الأشياء لو استطعنا أن نجعل المهمة الموكلة كافية لإعطاء التحفيز الذاتي من خلال التحفيز الخارجي. علم الآخرين كيف ينجزوا الأشياء بأنفسهم. من الطرافة يا أخي الكريم، قرأت مقالا قبل مدة عن الأطفال وألعاب البلاي ستيشن وما في حكمها. يقول لك الأطفال الذين لا يتدخل آباؤهم في تعليمهم الألعاب يكونون أكثر مقدرة على إدراك هذه الألعاب. إذا جاء الأب وقاعد يشرح له هذا ضغطه واليمين معناه كذا، وليس أصلا الأب ما يفهم بلخبط عليه. شوف الأبناء الذين يلعبون بمفردهم يجيدون هذه اللعبة.
صحيح.
إذا تدخل الأب ولا الأم خربوا عليهم. لماذا؟ يا أخي الطفل لديه مقدرة، علم الآخرين كيف ينجزوا بعض الأشياء، اتركهم يا أخي. القضية ما هي صاروخ سيسقط عليك، في بعض الأشياء دعه، ولا والله تقول هذا غاز أخاف ينفجر، في بعض الأشياء البسيطة دعه ينجزها حتى لو أخطأ فيها، بل من الإنجاز أن يحقق ذاته فيها حتى لو أخطأ. أيضا رابعا، ربط العطاء بالإنجاز الجيد، ربط العطاء بالإنجاز الجيد. الجنة درجات وهي أعظم عطاء ومربوطة بالإنجاز. يا أخي في ناس في أعلى درجة وفي ناس بعدهم وبعدهم، هذه الدرجات في الجنة حتى في التقسيم، السابقون السابقون وأصحاب اليمين. فهذا التقسيم دليل على أن العطاء على قدر، أو أن العطاء على قدر الإنجاز. خامسا، شجع المبادرات الإيجابية. الآن الدول والمؤسسات الجمعيات تضع جوائز للمبادرات الإيجابية. الذي يقتل التحفيز في مجتمعاتنا هو عدم تشجيع المبادرات الإيجابية. من قدم مبادرة إيجابية شجعه. إلى الآن برج إيفل ماثل للعيان. صحيح. اقرأوا قصة صاحب البرج وكيف قدم المقترح وكيف كافأته الحكومة، ولا إلى الآن يسمى البرج باسمه
برج إيفل.
السبب أن أصحاب المبادرات ينبغي أن يشجعوا في المجتمعات، لكن مع الأسف اللي صاير أن المبادرات يقطفها العلية القوم في المجتمعات المتخلفة، وأصحاب المبادرات ممقوتي. إذا تذكر في الحلقة الماضية قلنا أن هجرة العقول العربية في الحلقة قبل الماضية،
نعم،
هجرة العقول العربية من أوطاننا بهذا السبب، أن المبادرات لم تشجع، فما وجدوا أحد يشجعهم، خرجوا ليجدوا من يشجع مبادراتهم. في بعض المراكز في الغرب الآن تسمى بأسماء رجال الذين هم قاموا عليها، وبعضهم عرب. زويل هذا عربي يا أخي.
كنت أقرأ ربما مقال قبل أيام دكتور حفيمة يتعلق بجوائز نوبل والشخصيات المنتقى العربية التي ربما كانت في المجال العلمي. سنجد أن أحمد زويل يعني من الشخصيات، وعندما تبحث عن تاريخ حياته ستجد أنه ربما عاش في الولايات المتحدة، تعلم هناك وهكذا، حتى يعني وصل إلى مرحلة أن يحصل على. أما أن تكون هناك شخصية من المجتمع العربي نفسه وتعلم ودرس وتخرج من جامعته بأن يصل إلى مراحل متطورة، هذا من الصعب جدا.
هذا صحيح. ويعني أنا أذكر مثل ما قلت لك الكتاب اللي تحدث عن هجرة العقول العربية أشار إلى هذا، أنه بعض العقول الكبرى موجودة في مجتمعاتها لم يلتفت إليها، زامر الحياة لا يطرب، أو أن ثقافة المجتمعات كما هو معروف لا تأبه بهؤلاء، فذهبوا إلى من احتواهم وقدم لهم الشيء. هذه الفتاة اللي في جوجل لما قالت لهم الفكرة، إذا تذكر أعطاها من $1,000,000، تقول لو يجيني من يجيني، ما تركت جوجل. السبب لأنها وجدت من يبادر بالتشجيع على المبادرات الإيجابية. سادسا، الإقناع من خلال مخاطبة العقل. يا أخي هذا محفز مهم، شجع الناس من خلال مخاطبة عقولهم والاهتمام بمبادراتهم. الأستاذ خالد محمد الحر كان له كتاب ترجمه عنوانه كيف تحفز الموظفين، ذكر أن المشكلة عالمية بالنسبة للموظفين، 70% من الموظفين أقل اندفاعا وعطاء مما كانوا عليه. ولك أن تقوم بجولة أنت في الموظفين في أي مكان من الصباح إلى نهاية الدوام، شوفوا نفسياتهم ووضعهم ويتمنون أن ينجو.
كآبة الكائبين.
طيب.
معنا الآن دكتور فهد حقيقة في هذه الأثناء دكتور أسامة حريري عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة أم القرى وهو أيضا مدرب في مجال التنمية البشرية. دكتور أسامة السلام عليكم ومساك الله بالخير وتحية لك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساك الله بالنور والسرور والبركات.
حياك الله دكتور أسامة. دكتور أسامة التحفيز قيمة بشرية وأنت كمدرب في مجال التنمية البشرية تعلم ذلك ونريد حقيقة أن تطلعنا بكيفية تنمية هذه القيمة البشرية التحفيز.
أسابق الله خير فاضل سألت عن عظيم الطاقة البشرية النفس الإنسانية تنطلق من جذوة ومن بذرة وهي المديح في الهوية. عندما أخبر شخص أنك أنت شخص أثق فيه وأنك إنسان ذو إمكانيات وعندما يبادر بأي تصرف مهما كان بسيطا أثني عليه وأجمل فيه هذا التصرف فما يعرف ما هو معروف في التاريخ محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينة ماذا كان يفعل معه معلمه وهو طفل صغير كان يأتي به إلى البحر ويدخله إلى البحر ويقول له إنك أنت الذي ستفتح هذه القسطنطينة بما فيك وما فيك.
جميل.
فكان ينظر إلى ما فيه من إيجابيات ويثني عليها ويثني عليها ويستحز ويستفز ويثير فيه طاقة الهوية والأنا. أنت إنسان أثق فيه، أنت شخص لك مستقبل، يعني ونمدح إيجابيات الشخص، وإذا صدرت منه سلبيات نأتي إلى هذه السلبيات ونعلم الفرد نفسه ماذا يتعلم من هذه السلبيات. ولكن الذي يحصل أننا عندما يتصرف أي طفل من أطفالنا أو من أبنائنا أو من طلبتنا عندما يتصرف تصرف إيجابي كأنه لم يفعل شيء فلا نثني على إيجابياتهم، وإذا صدر خطأ منهم ماذا نفعل؟
عقاب،
العقاب والشتائم ويبدأ القدح في الشخصية والهوية. أنت لا تفهم، أنت لا تعرف، أنت وإذا أحسن لا نقول له أنت تعرف وأنت تفهم وأنت ممتاز. فلماذا نصيب ونطلق سهام على منطقة الهوية؟ أنت لا تفهم، أنت لا تعرف، أنت إذا أخطأ وإذا أصاب لماذا لا نقول له أنت تفهم، أنت تعرف، أنت ممتاز؟ فتخيل نفوس أفرادنا أصيبت بسهام سلبية في هويتهم ولم يتم الثناء على هويتهم. فكيف يتم التحفيز إذا كان منطلق الشخصية وهو الهوية قد تم قدحه؟
جميل جدا.
وتأمل معي الموضوع على مستوى الأمة، إذا نحن في شخصيتنا كأمة عربية عندما تخدح في هويتنا، أنتم العرب لم تقدموا، أنتم العرب لم تفعلوا، أنتم المسلمون فيكم وفيكم، قدحت هويتنا. فعندما يتم عندما يحدث تصرفات سلبية في المجتمعات العربية يتم تسليط الضوء عليها فكأن هذه هي الأمة العربية، هؤلاء هم، هذه هي هويتنا. عندما أخاطب العرب أقول لهم أنتم فعلتم وأنتم فعلتم، إذا صدر منهم تصرفات سلبية قادحنا الهوية سلبية، وإذا صدر من الأمة العربية أشياء إيجابية لا نقول للأمة العربية أنت فعلتي وأنت فعلتي.
نعم.
فنفس الخطأ في تحفيز الفرد كذلك في تحفيز الأمة. وإذا كنا نلوم الآباء والأمهات على قدح هوية أبنائهم وكذلك المعلمين، فإننا نلوم الإعلام على قدح هوية الأمة العربية. لماذا الإعلام لا يأتي إلى إيجابيات الأمة العربية ويثني عليها؟
جميل.
فإذا أتأي وفضل أخي.
نعم دكتور، هل بالإمكان أن يكون للتحفيز أثر عكسي؟ كأن أحيانا نتحدث عن مثلا تاريخ الأمة الإسلامية بشكل مجيد، العلوم وتطورها بشكل رائع، وهكذا نعيش على أمجاد الماضي وربما نحن نريد أن نحفز الحاضر، لكن بشكل أو بآخر نصل إلى فكرة بأن فقط نعيش بتلك الذكريات.
هذا ما يحصل عندما أحفز الفرد وأقول له أنت فعلت وأنت فعلت واكتفي به في أحلام الماضي، هذا خطأ تربوي. عندما أذكره بماضيه وأقول له ذلك هو أنت فكن كما هو أنت، إذا كان حاضرك لا يشبه ماضيك فليجعل مستقبلك كما كان ماضيك. فخطأ تربوي عندما أذكر إنسان فقط بماضيه وأجعله هناك. لا لا، ذاك ماضيك فكن كما أنت في مستقبلك. هذا هكذا يكون التحفيز. أما عندما يأتي إعلامنا أو أفرادنا أو معلمينا، إذن الوالدين في البيت، المعلم في المدرسة، الإعلامي في مجال الإعلام، هؤلاء الثلاثة هم المسؤولين عن التحفيز. سواء كان تحفيز الأفراد أو تحفيز الأمة. فإذا أتينا عند إيجابياتنا نسلط عليها الضوء. هذا هو نحن، هذا هو أنت. وإذا أتينا للسلبيات، تحليل، ما هي الدروس، ما هي العبر، ماذا استفزنا. فإذا ذكرت السلبيات على مستوى الأفراد ومستوى الأمة، نستخلص منها العبر فننطلق بها، فتكون محفزا لنا. حتى السلبيات تكون محفزا لنا.
جميل.
وإذا ذكرت بطريقة تربوية وليست تقريعية انهزامية، هزمنا في معارك نستخلص منها العبر. هزيمتنا ليست هي نحن، ولكنها وسائلنا التي اتخذناها.
ممتاز.
فنعتبر بهذه الوسائل. كذلك مع الفرد، إذا أخطأ ابني أأتي به هذا التصرف الخاطئ، ماذا تعلمت منه؟ أنا أعرف أنك أعظم من ذلك التصرف. فأثني عليه إيجابيا حتى على الخطأ. هذا الخطأ ليس أنت يا ابني. أنا أعرفك أكثر من ذلك، أنت أحسن من هذا التصرف، أنت أحسن من هذا المستوى، كن على مستواك الحقيقي. فتصبح حتى العثرة وسيلة للتحفيز.
جميل.
فالتحفيز لا يأتي إلا من خلال هذه الناحيتين، نثني على الإيجابيات ونأتي بالعبرة من السلبيات.
ممتاز ممتاز. دكتور أسامة حريري، حقيقة سعدنا بهذه المداخلة ومشاركتك معنا وإثرائك لنا فيها فيما يتعلق بالقيمة البشرية للتحفيز. إذن شكرا جزيلا لك. كان معنا إذا مستمعنا الكرام دكتور أسامة حريري، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة أم القرى، وهو أيضا مدرب متخصص في مجال التنمية البشرية. شكرا لك دكتور أسامة.
أصابك الله أخي الفاضل.
مرحبا.
أجيب على الحق والصواب.
مرحبا بك. نعود إليك دكتور فهد حقيقة، وربما يعني لديك بعض التعليقات فيما يتعلق بمداخلة الدكتور أسامة، أو تعليق عام فيما يتعلق فيما تحدثت عن التحفيز إذا كان له رد فعل عكسي.
قبل قليل أشرت إلى كتاب الأستاذ خالد الحر، في هو ترجمة كتاب كيف تحفز الموظفين، وذكر أن المشكلة عالمية، 70% من الموظفين أقل اندفاعا وعطاء مما كانوا عليه. قال أهم في الكتاب عندما اطلعت عليه التركيز على إزالة معوقات التحفيز، أزيلوا بس معوقات التحفيز والناس عندهم قابلية للتحفيز. تكلم عن القواعد الكثيرة والممنوعات الكثيرة، تكلم عن التغييرات المفاجئة، عن الظلم، عدم وضوح الرؤية، عدم التشجيع، حجب المعلومة أحيانا، الرمي العام، هذا مثل ما تفضل سعادة الدكتور قبل قليل، رمي الأمة. في ناس مرضى يا أخي الكريم، في شخصية معروفة الآن على مستوى الخليج مريضة بقمع مجتمعاتنا، احنا لسنا شيء ولا نسوى، يقول نحن من رحمة الله بنا أننا موجودين في الحياة بهذه الدرجة. المفترض أن لا نكون على هامش، أن لا نكون على في الحياة، نحن على هامش الحياة. يا الله، هذا منهزم منتهي، يعني هو لا يرانا شيء، لا يرى العرب ولا المسلمين أن لهم قيمة في الحياة. هؤلاء هم الذين قتلوا التحفيز في حياتنا. أنا أستعجب كيف يمكن هؤلاء يعيشوا، أو أن يعيش من بجوارهم وهم يلاحظون هذا التحطيم الدائم للأمة، لقياداتها، لتعليمها، لإعلامها. صحيح عندنا أخطاء،
نعم
موجودة الأخطاء، ولا بد أن نتحدث عن هذه الأخطاء، ولا بد أن نقول بأن أخطاءنا لا تحل إلا بأن نتحاور حولها وأن نبرزها لكل في مجاله، لكن لا يعني ذلك أننا لسنا شيء.
أحيانا ربما ينظر الإنسان إلى هذه المسألة بنوع من التوازن، بأن نقارن بيننا وبين أحيانا الدول أو ربما المجتمعات أو ربما الثقافات التي ربما تطورت، وأيضا هناك لا زالت مجتمعات متدنية وهي يعني دوننا حقيقة. صحيح. في مستوى الثقافة وفي مستوى التعليم ومستوى مستويات كثيرة حقيقة.
لا بس احنا مطالبين دائما من أجل التحفيز، انظر إلى من هم أعلى منك حتى تسير معهم،
ولا نكون محبطين،
ولا تكون محبط.
نعم.
أي نعم، هذا مهم، يعني انظر إلى من هم دونك في أمور الدنيا فتحمد الله عليه لتسعى لتحقيقها.
جميل.
وانظر إلى من سبقك في أمور الدين والحضارة والحياة وتحقيق هذه المعاني لتصل إليه.
إذن هنا النظرة المتوازنة حقيقة دكتور. ننتقل دكتور إلى مسألة فيما يتعلق بالأمثلة التي ربما قد تكون في مجتمعاتنا. وحقيقة مثل
اللي قال الدكتور قبل شوي هذا دائني لو أفلحت هذه من الأمثلة المنتشرة
هذه من الأمثلة السلبية لكن هناك أمثلة أيضا إيجابية لا تؤجل عمل يومي إلى الغد. فكيف بالإمكان تكون داعمة للتحفيز وليس للتثبيط مثل أحلق دأني؟
أخي الكريم هو جزء من ثقافة الناس، ثقافة الأمم والشعوب هي التي تبين يعني الدرجة التي وصلت إليها هذه الشعوب، ومنها الأمثلة والقصص والروايات والشعر ونحو ذلك هي التي تبين لك قيمة التحفيز في هذه المجتمعات. كثير ما نسمع لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وهذا من أعظم الأمثلة، بل هو أهم وأعظم الحقيقة، لأن هذا المثال يحارب مرض اسمه المماطلة. من أسباب المماطلة أنا غير مستعد، ياه موجودة عندنا، أنا غير مستعد يا أخي، العمل ممل خلني أؤجله، لعل تجينا ساعة كذا ساعة صفاء، يا رجال لعل إن شاء الله في المستقبل يجي أفضل. ولن تفرغ، لن تفرغ، ساعة الصفاء هذه لن تأتي ما لم تسعى إليها. الأعمال يا أخي صعبة ما أستطيع. أو بعض الناس يبحث عن إنجاز مطلق، والله أنا ما هذا، أنت مكلفني بخمسين عمل، يا أخلص الخمسين ولا آسف ما أقدر. هذا الإنجاز المطلق غير صحيح، لا يمكن. إنجازك لثلاثين جزئية من خمسين هذا إنجاز، فلا تبحث عن الإنجاز المطلق. و الأمثلة كثيرة في ثقافتنا، في شعرنا، في حياتنا، ينبغي أن نؤسس للأمثلة الصحيحة ونحارب الأمثلة السيئة، أو أن نرفض الفهم الخاطئ لبعض الأمثلة. مد رجليك على قدر الحافك.
نعم.
كل يعني أغلب من سمعتهم أو عايشتهم يتعامل مع هذا المثل بخطأ. إذا دعوته إلى أمر محفز قال لا لا لا، مد رجليك على قدر الحافك.
نعم.
هذا غير صحيح، هو فهم المثل خطأ، طبقه في غير مجاله. من قال لك أنه مد رجليك على قدر الحافك؟ يعني لا عد تتحرك، لا تسعى، لا تكون حافزا. قلت له والله مثلا إن شاء الله أبغاك ستكون المستقبل مسؤول عن شركة وكذا، قال لا 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 لا، مد رجليك على قدر الحافك. هذا خطأ في فهم هذه الأمثلة، حتى أصبحت تقتل الإبداع في حياة الناس. هذا صحيح لو طبق في مكان هذا المثل. من الطرافة في قضية أبولو 13 لما خرج عن مساره إذا تذكر، وسبب ضجة، وكانت الولايات المتحدة تكاد يعني تخسر مكانتها لو حصل لهذا شيء. في داخل غرفة التحكم أثناء متابعة أبولو كان في شخص، الفريق حوالي 40 وقائدهم موجود ويحاولون معالجة الوضع، لأنه حياة الطاقم في خطر وأبولو خلاص انتهى.
نعم.
فهم قاعدين يعالجون الموضوع أول بأول حتى تعود المركبة إلى الأرض، والغرفة التحكم أشبه تكون بخلية النحل، الجميع يعمل. في واحد ورا كذا من شدة اليأس يقول أي هذه ستصبح كارثة أمريكا، لم تحصل أبدا، ورا جالس العالم قاعدة تشتغل وقاعد يقول كارثة. فالتفت إليه رئيسه من شدة الغضب فقال له القائد لا يا سيدي، هذه ستصبح واحدة من عظائم أمريكا لأنهم سيعودون. الموجودين تشجعوا لأن رئيسهم قال هكذا، فتشجعوا بهذا فعملوا فعلا عادة أبولو ولم تحصل الكارثة. وهذا حبيبنا ذا المتشائم ما زال الظاهر متشائما إلى الآن.
تذكرني دكتور بعض الشباب لما يروحون لرحلات البر والسيارة يعني توقف وما في مجال أن تطلع، تلقى ثلاثة أربعة مهم متشجعين أن السيارة ممكن تطلع بعد التغريزة،
فتلقى
واحد مصبط يالس هناك ماشي فايدة،
ما في فايدة، ويجلسوا يا جماعة
تريب أن اتصل في ملان وبي وماشي فايدة.
صحيح. ولهذا يقولون حتى الغريق إذا كان عنده الهلع من الغرق غالبا يغرق، إذا كان عنده الدافعية والحافز أنه سيخرج سيخرج، مثل الضفدعين إذا تذكر في الحلقة قبل الماضية. وهذا الضفدع لأن عنده القابلية خرج، والثاني عنده القابلية فمات. فدائما وجود الدافعية لها أثر كبير في حياة الناس، مثل ما تكلم الدكتور قبل قليل الدكتور محمد عسين، وهذا ترى عندنا مو فقط عندهم. آدي دأني لو فلحت يقول هذا المثل، يقول كثير التحطيم، أرج عرب لا يهمك، فلان عربي، إيش هذا التحطيم؟ والله ما يتفقون العرب، هذا تحطيم يا رجل، هذا أصبح يقتل الدافعية والحافز الذي لدينا. حتى أبنائنا الآن صاروا يرددون هذه الكلمات بسببنا.
صحيح،
صارت ثقافة التحطيم موجودة في حياتنا وليس هناك أي حافز.
جميل. تسمح لنا دكتور أن ننتقل إلى 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 ما يسمى بخماسية التحفيز، لو سمحت تتحدث عنها بشكل، وخاصة أن كثير من مدربي التنمية البشرية يتناولون هذه الخماسية.
خماسية التحفيز هذه تدرس في هارفارد، وهي من أشهر النظريات المتحدثة عن التحفيز. هي خمس قضايا أذكرها سريعا ثم أعود إليها. يقولون الاستحواذ على القلوب، التلاحم والاندماج، الشراكة والملكية، تعزيز التعليم والتدريب، والخامس التمكين وتحرير الفعل. إيش يقصدون بهذه الخماسية؟ الاستحواذ على القلوب، إذا تذكر في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن المنهج النبوي في التحفيز، أول شيء في المنهج النبوي إذا ذاكرتك قوية يا أستاذ محمد، تكلمنا عن التحفيز بإظهار الحب والاهتمام ثم لفت الانتباه. الحقيقة سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم. الاستحواذ على القلوب بأن يعتبر هذا الإنسان إنسان يا أخي، له قيمة وله كرامة. هذه الكرامة تحقيقها في حياة الناس من أعظم الدافعية للعطاء والبناء. الشخص في منشأته الذي يشعر بالإنسانية والكرامة من أعظم العاملين اللي يشعر أنه مقموع وأنه لا قيمة له، قد يكون قنبلة موقوتة ضدك. فخماسية التحفيز تقوم أولا على هذا الأمر. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وشاورهم، وبالذات شاور الأنصار لأنه خايف هل يقاتلون ولا ما يقاتلون، والناس خارجين من بيوتهم، فسكان يقصدهم. شوف الاستحواذ على القلوب كيف حول التحفيز. فقالوا يا رسول الله كأنك تقصدنا؟ قال نعم، والله لو خضت هذا البحر لخضناه معك لا نسألك عنه. خلاص أصبح فيه اندماج كامل، استحواذ على القلوب. بل أعظم من هذا الاستحواذ أن يقبض على أحدهم رضي الله عنهم جميعا فيقول للكفار وهو بيشنق، سيشنق، فيقولون له أتتمنى أن محمدا يكون مكانك؟ شوف الاستحواذ على القلوب. قال والله لا أرغب أن أكون في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم شاكه بشوكة. يا أخي هذا الاستحواذ إنما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى هذه الدرجة العظمى من هذا الأمر في التحفيز في حياته، من أنه استحوذ على قلوبهم. وأنا وجدتها في حياة بعض الناس. بعض الآباء يا أخي عنده مقدرة عالية في الاستحواذ على قلوب أبنائه ويسهل أمر التحفيز عليه جدا، يسهل لأنه مستحوذ عليهم فملكهم. إذا قال لهم شيء أبشر، إذا حفزهم كأنه يدفعهم. ثانيا التلاحم والاندماج، نحن وهم، هذا التلاحم والاندماج مهم. الإصغاء للآراء والمقترحات، التواصل مع الآخرين، هذه من الأمور المهمة. الثالث الشراكة والملكية، إشعار الجميع بالملكية والشراكة هو جزء من خماسية التحفيز، من خلال إسقاط الحواجز المعنوية بالتقليل من المستويات الإدارية المتعددة، فتح الباب، الشفافية، المشاركة في السراء والضراء. إذا وجدت في أي جهة شراكة وملكية وإشعار الجميع بأنه جزء من هذا الكيان، هذا تحفيز. عندنا في المثل يقول إيه، ما لفلان ما علينا منه. بعض الناس حتى في الإدارات يقول إيه حلال حكومة. ليش؟ لأنه ما شعر أن حلال الحكومة حلالة، ما شعر أن هذه الإدارة جزء منه، ما شعر أن الإشارة التي في الشارع له، أن اللوحة المكتوبة في الشارع له. صحيح. أن الحديقة له. لو شعر بهذا التحفيز من خلال شراكة وملكية، شعر الجميع بهذا، تحفز الجميع على المحافظة على هذه الأمور. وهذا ما سعى إليه الإسلام، أراد أن يحفز الجميع ليشعروا أن الوطن كله لهم. نهى صلى الله عليه وسلم عن التخلي في ظل شجرة أو البول في ظل شجرة، جلكم الله مستمعين. ليش؟ لأنك أنت ستشعر أن هذا لك يا أخي شراكة. إذا قمت أنت سيأتي بعدك آخر، وأنت وهو شريكان في هذا الملك. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من الاستشعار المهم في خماسية التحفيز. الرابع تعزيز التعليم والتدريب. أعظم شيء في أمن الوظيفة تعزيز التعليم والتدريب. الدورات التدريبية، التشجيع على التعليم والتدريب. يا أخي التحفيز الآن، التحفيز من خلال التدريب أوجد جيلا متناهيا في العمل الدقيق ومحفز. كيف تبغى جيلك محفز وأنت لو طلبوا منك دورة في الكمبيوتر ما قدمتها لهم؟
صحيح،
ما يمكن. متابعة الشيء الجديد هذا مهم في الإعلام على سبيل المثال. تريد أن تحفز مذيعا، يا أخي أدخلهم مجالات التدريب والتشجيع والتحفيز، خليه يطلع على الجديد، هيئ له الأمور الجديدة بالذات في الإعلام الجديد، ستجده محفزا جدا في العمل. أما واحد والله كأنه يؤدي عملا يقول إيه اليوم عندي الفترة الفلانية، عندي النشرة الفلانية، يأتي هكذا مكرها لأنك ما أوجدت عوامل التحفيز من خلال التعليم.
من الضروري أيضا دكتور أن يكون أيضا الموظف نفسه أو الشخص نفسه محفز لكي يتقبل أي تحفيز آخر من نوع يرتبط بعمله.
هذا صحيح، هذا التحفيز الداخلي اللي قلناه، لأنه جزء تحفيز داخلي، يعني يكون عندك محبة للعمل وعندك حافزية لهذا العمل ورغبة في الأداء. بل أحيانا قد يموت التحفيز الخارجي فيكون التحفيز الداخلي أعلى فيدفعك، مثل توماس أديسون.
رائع.
ما كان في التحفيز الخارجي إلا أمه، ومع ذلك شوف كيف وصل. الخامس والأخير التمكين وتحرير الفعل، أي أن العامل يعطى صلاحيات، الحرية في الخطأ والصواب، زيادة الإبداع، عدم التركيز على الخطأ. وهذا التمكين يا أخي حتى في بيوتنا، مكنوا لأولادكم أن تحرروا فعلهم من قيودكم. مكن لزوجتك، مكني لزوجك. هذا الأمر اللي هو التمكين، تحرير الفعل، يعطي صلاحيات في الحرية في القيام بالأعمال.
جميل. مقاطع على اليوتيوب تحطب ما تحفز.
شفت شيء انت؟
والله يعني
مليان المجتمع،
مجتمع مقاطع على اليوتيوب، مقاطع على التلفاز، يعني كثيرة.
صحيح. أنا أذكر مرة
الواقع، الواقع والمجتمع كثير يعني اللي أشياء ما تحفز، مش اليوتيوب فقط.
صحيح. في مقطع يعني لو أدخلت في اليوتيوب مثلا أجمل مقطع للتحفيز بيطلع لك فيلم أمريكي، أنا لا أعرف الحقيقة الممثل، لكنه ممثل شهير من باب الوصف فقط، هو أسود ومع مجموعة من اللاعبين السود في كرة السلة، وقاموا بتصوير عملية التحفيز التي مارسها لهؤلاء اللاعبين بأسلوب درامي سينمائي عالي. الحقيقة هي واقع لكنهم مثلوها. هذه القصة تعود لشخص اسمه جيمي جونسون، هذا مدرب سابق لفريق دالاس كاوبوي عام 1993 للميلاد. قام بعملية التحفيز للاعبين مع أن كل التوقعات كانت تشير إلى هزيمة الفريق، فقام بعمليات تحفيز هائلة للفريق ومثل هذا المشهد، فاز فريقه 52 مقابل 17. شوف الفرق،
52
مقابل 17 في هذه اللعبة. أنا ما أعرف طبعا في الرياضة كثيرا، لكن في هذه اللعبة هذا التحفيز الهائل الذي استطاع أن يحققه لهذا الفريق حقق له النجاح. بل حتى محمد علي كلاي، في الذين عايشوا محمد علي كلاي، يقولون في التدريب كان يختار أشرس من اللاعب الذي سيقابله، يختار واحد يتدرب معه يكون أشرس وأقوى من اللاعب الذي سيقابله. ليش؟ أو سيلاقيه. لماذا؟ يقول حتى أقوم بعملية التدريب على شخص أثق أنه سيكون أقوى من الشخص الذي سأقابله، فهذا يؤثر فيه، يقوم بعملية التحفيز بالنسبة له.
دكتور فهد، نشرك الآن إذا تسمح لنا الأستاذ إسماعيل عبد الله الحوسني وهو المتخصص في الموارد البشرية. أستاذ إسماعيل مرحبا بك.
يا مرحبا أخي محمد،
تحياتي لك
الله يبارك فيك،
ونشكرك حقيقة على هذا التواصل. أستاذ إسماعيل، ونحن نتكلم عن التحفيز، هل حدثتنا عن أنواع التحفيز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا موضوع التحفيز موضوع جميل جدا، والتحفيز بشكل عام عموما يعني يرتكز إلى نوعين أساسيين، اللي هو التحفيز الذاتي وتحفيز الآخرين.
جميل.
نعم. ما أدري إذا
نعم يعني مرتبط بالتحفيز الذاتي و و و و وتحفيز الآخرين، يعني لو تفصل فيها في هذه المسألة نوعا ما دكتور.
عموما التحفيز التحفيز الآخرين هذا علم أو تقنية ليست بالجديدة، صحيح أن في العصر الحديث ألفت كتب وأصبحت الآن تدرس مواد في الجامعات بالذات في الغرب نتيجة احتياجاتهم الشديدة.
جميل.
نتيجة كثرة الضغوط والبيئة السلبية والأحداث المتراكمة.
صحيح.
لكن هو علم حقيقة قديم جدا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان دائما يبحث عن البيئة الإيجابية، البيئة المحفزة. يعني لو شوي استعرضنا بشكل مبسط عن كيف النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كانت البيئة فعلا محفزة، وبالذات استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفن أو هذه المهارة مع أصحابه. يعني نضرب مثال أو مثالين على هذا الموضوع لتتضح الصورة بشكل، لأن فعلا نحن محتاجين في بيئة العمل اليوم إلى مثل هذا الفن ومثل هذه التقنية.
جميل. هذا شيء مطلوب، خاصة الدكتور أو أستاذ إسماعيل أنت متخصص في مجال الموارد البشرية، وكثيرا ما تقدم دورات للموظفين.
نعم. على سبيل المثال هو إذا ضيقنا الدائرة فبنحصل نوعين من التحفيز، اللي هو الشائع يعني في بيئة العمل أو حتى في البيت، يعني
نعم،
اللي هي النوعين اللي هو المعنوي والمادي أو ما يطلق عليه أحيانا بالروحي. لكن على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا، يعني نشير بعض الإشارات إلى بعض المواقف التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وهذه في رواية البخاري،
نعم،
قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل.
الله.
يعني كانت فيه صفات كثيرة جدا لكن يحتاج شوي زيادة في قضية قيام الليل، فالنبي، نعم، صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد. شو النتيجة اللي حصلت بعد هذا الموضوع؟ إن ابن عمر قال والله لم أترك قيام الليل بعد هذه الكلمة التي قال لها لي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف النتيجة كيف، نتيجة التحفيز أو شو اللي أدى حقيقة بعد هذا التحفيز.
نعم.
مثال ثاني على سبيل المثال أيضا اللي هو من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا يعني هذا التحفيز اللي أعطاه لي أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أدت النتيجة فيما بعد إلى إسلام أبو سفيان. فشوف كيف التحفيز اللي هو يعني بكلمة قد تأثر تأثير جدا في الشخص، يعني وهو التحفيز المعنوي. ونفس الشيء حوادث كثيرة جدا، على سبيل المثال أيضا المثال الأخير اللي ممكن أيضا مشهور اللي هو في غزوة بدر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا لجنة عرضها السماوات والأرض، فقام شخص يعني مثل اللي هو عمير بن حمام وقال بخن بخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شو اللي خلاك يعني أنك تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله ما سمعته منك عن الجنة. فقال إذا أنت من أهلها، من أهل الجنة.
جميل.
ففر رمى التمرات واقتحم دخل المعركة وقتل.
جميل.
شو اللي خلى عمير يعني يدخل من هذه المعركة القوية جدا إلا أن في تحفيز.
جميل جميل.
يعني هذه أمثلة سريعة. لو أيضا دققنا في الآيات لوجدنا أيضا آيات كثيرة جدا في القرآن أيضا
مرتبطة.
فيه نوع من مرتبطة بهذا الموضوع.
نعم.
شوف مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فاللي يعمل حسنة الله سبحانه وتعالى يضاعف العشر حسنات.
ممتاز.
فهذا تحفيز، يعني أن الإنسان يقوم بالخير ويقدم الـ يساعد الناس، فهذا تحفيز حقيقة له دور كبير. حتى استخدمه فرعون يوم من الأيام أيضا مع أصحابه، فلما هم سألوه قالوا لفرعون إن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. فعطاهم تحفيز إن إذا أنتوا عملتوا الشيء الفلاني فأنتم بتتقربون مني.
وهذا الشيء اللي ممكن يطبقه أي إداري في مجال العمل.
نعم.
أيضا
نعم. وبالتالي أنا هذه تقريبا امثله من الـ من الـ من الـ من يعني الأثر. العهد نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وعهد كذا. لكن لو نظرنا لعهدنا فعلا نحن اشد حاجه الى التحفيز من ذلك العصر. والسبب في هذا الموضوع هو انا اعتقد كثره التوترات والضغوط في العمل فالانسان بحاجه حقيقه الى تحفيز حتى لو معنوي. جميل. يعني مش شرط احيانا مادي، قد تكون بالترقية، قد تكون بمثلا بمبلغ معين، قد تكون بهدية معينة، لكن أيضا المعنوي له دور كبير جدا، ومع الأسف في مؤسسات كثيرة ما تنتبه لهذا الموضوع.
جميل جدا.
أعطيك مثال بسيط جدا أخوي محمد على هذا الموضوع. حتى في المدرسة يعني أو في الأسرة، على كون أنا كنت 16 سنة يعني في ميدان التعليم
ممتاز
في جانب الإداري وغيره، يعني في لما كانت عندي بنت اسمها أسماء، لما كانت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة يبدو أنها ألقت كلمة بسيطة جدا، ولا يعني يمكن هي ما انتبهت لها. وقالت لها فقط أنت فنانة. هذه الكلمة جعلت هذه البنت ترجع للبيت، وما خلت حد في البيت إلا خبرته. حتى الخدامة قالت يعني المعلمة وكذا، قالت لي اليوم المعلمة أنت فنانة. شوف كيف تأثير هذه الكلمة التحفيزية للبنت، فما بالك لما أنت تركز التحفيز كمهارة أو كعلم الواحد المفروض يدرسه يعني.
صحيح صحيح. أشكرك أستاذ إسماعيل عبد الله المتخصص في الموارد البشرية يعني على مشاركتك معنا في هذه الحلقة. تحياتي لك.
يا مرحبا.
نكمل دكتور فيما يتعلق بأيضا مقاطع اليوتيوب هذه التي تتحدث عنها الآن.
صحيح. يعني أجري مسح كذا بسيط على مقاطع اليوتيوب، وجد أن نسبة كبيرة في مقاطع المحملة في المجتمعات العربية تقوم على التقاط الأخطاء، التشهير بالناس، التنكيت على الآخرين، الفضائح، وكم كبير موجودة في اليوتيوب، ليس هناك منها شيء إلا ما ندر يقوم على عمليات التحفيز. هذا يدعونا الحقيقة للتركيز على الإعلام الجديد من خلال برامج التدريب، التعليم الذاتي. في الدراسة أجريت على أطفال الغرب في استخدام التقنية، وهذه قديمة إذا تذكر أظنها من 5 أو 6 شهور، داخل معنا الدكتور معتز كوكش في هذه القضية ومختص في هذا الجانب، كان أفاد إلى أنه يعني يتصل عمليات استخدام الإنترنت بالنسبة لأطفال في الغرب إلى 60 أو 70% في العمليات التعليمية والتدريبية. السبب أن جملة كبيرة من المواقع محفزة لهم، التعليم في مدارسهم يقوم على هذا الجانب، بينما لا يوجد ولا قناة في اليوتيوب الآن هي تعليمية تدريبية تحفيزية خاصة بأطفالنا العرب، بل إن نسب التعلم عن طريق المقاطع ولا الإنترنت نسب متدنية في المجتمعات العربية لعدم وجود التحفيز. ومع ذلك يقول الدكتور إذا تذكر أننا نعاني من استخدامات سيئة للإنترنت سواء صحيح. للأطفال أو للنساء. من التحفيز نقول ينبغي أن نقوم بعمليات التحفيز لاستخدام هذه التقنية استخداما أمثلا، أن نجعلها في صالحنا، في صالح بيوتنا، في صالح مدارسنا، في صالح أمتنا. هذا هو التحفيز الذي نريد.
شكرا لك دكتور على هذه الحلقة الجميلة الرائعة فيما يتعلق باستكمال موضوع التحفيز الذي بدأناه في الحلقة الماضية. سعدنا حقيقة، نتمنى أن تكون هذه الحلقتين فيما يتعلق بالتحفيز محفزة لأن تكون هناك نفوس تغير حقيقة في المجتمع سواء الصغار الكبار، دائما للأفضل، للإبداع، للتألق. شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة، على من نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. تقبلوا تحياتي محدثكم محمد المايد السويدي، إلى اللقاء.
قدمنا لكم
فنون الحياة،
فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل،
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة. فنون الحياة.